نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات مجلس الرحمة. ومجلس الرحمة اليوم إن شاء الله حيكون مجلس اقتصادي، وطبعا كما تعلمون إحنا كلنا في حاجة إلى ثقافة اقتصادية حتى نعلم يعني أمورنا كويس ونعرف آفاق المستقبل، نعرف الوضع الحالي إحنا ماشيين إزاي، إحنا بكرة هنعمل ايه، يعني نطمن نفسنا على المستقبل، لانكم جميعا تعلمون انه كل دولة تقدمها الاساسي سواء التقدم العلمي سواء التطور في النواحي الاجتماعية، التطور في كل مناحي الحياة بيتوقف على التطور في الناحية الاقتصادية، وما تطور العالم من حولنا وتقدم إلا بتقدم اقتصادي، صناعة الطائرات، سفن الفضاء، السفن، السيارات، كل المشروعات حتى صناعة السياحة هي كلها تصب في الاقتصاد. الحقيقة أنا أشرف اليوم بأن أستضيف على هذه الشاشة المباركة ولأول مرة وتكون بداية لسلسلة لقاءات إن شاء الله أستاذنا الأستاذ الدكتور رضا عبد السلام، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة وأستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، وعمل في السابق مستشارا اقتصاديا بوزارة المالية السعودية، وعين مستشارا اقتصاديا لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2010، وسيادته مستشار اقتصادي لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، وقد حاز على جائزة الدولة في الاقتصاد لعام 2003. وكثير كثير دكتور شرفتنا.
شرف لي يا فندم، اشكركم على كرم الاستضافة.
الله يخليك فندم.
شكرا يا فندم،
نورنا والله نورنا.
لا بارك الله
دكتور، يعني احنا في حاجة الى ان نعرف مصر من النواحي الاقتصادية. احنا اتكلمنا السياسة كتير قوي وكلمنا يعني في النواحي كتير جدا جدا، لكن الحقيقة انه الكلام في الاقتصاد قليل، الثقافة الاقتصادية قليلة، فياريت نعرف من حضرتك خبير اقتصادي وقانوني، بنعرف من حضرتك مصر الى اين اقتصاديا.
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. طبعا بشكر حضرتك وبشكر قناة الرحمة المحترمة المعتدلة الراقية على كرم الاستضافة، وبتمنى لحضرتك وللقناة ولمصر كل الرقي والتقدم إن شاء الله
يا رب.
سؤال مهم جدا، ممكن حضرتك اختصرت أشياء كثيرة جدا كنت هتكلم فيها في الكلام الموجز اللي حضرتك أشرت له. الاقتصاد، صعود الأمم وانهيار الأمم دائما مرتبط بقوة الاقتصاد. انهار الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى كانت تناوئ المعسكر الرأسمالي أو حلف الأطلنطي بسبب ضعف الاقتصاد.
نعم.
إنه الاقتصاد.
نعم.
وأسباب كثيرة، يمكن لو عدينا الثلاث مطالب في ثورة 25 يناير كان بينهم اثنين اقتصاد. الفقر والعدالة الاجتماعية.
طبعا.
عيش اقتصاد. عدالة اجتماعية اقتصاد.
طبعا.
وبالتالي الاقتصاد عنصر مهم جدا، وإحنا على مدى أكثر من 4 سنوات بنتكلم سياسة، وكان مهم وطبيعي خلال السنوات الماضية الشعب والرأي العام يكون مشغول بالسياسة.
نعم.
لكن آن الأوان زي ما حضرتك ذكرت إن احنا نتكلم اقتصاد.
تمام.
من حيث المبدأ ردا على السؤال، احنا رايحين على فين؟ إن شاء الله الخير، والخير الكثير، ومش جاي أنا راجل اقتصادي دايما أمين في كلمتي، أنا دايما بنطلق دايما من، ويمكن من حسن حظ إني في قناة بتنسب إلى قناة القنوات الإسلامية، مصدري هو كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يقول في القرآن ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وأنا أفهم الأمن ليس مقصود به الأمن البدني أو الأمن من العدوان، ولكن الأمن بمفهوم الشامل.
تمام.
وبالتالي مصر آمنة إن شاء الله ومحفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله.
ولديها من الإمكانات. ويمكن القارئ، أنا كيمكن بقى دوري بقى اقتصادي، تاريخ مصر الاقتصادي كان تاريخا للسلب والنهب على مدى منذ الفراعنة، منذ الفراعنة حتى في الأسر الأخيرة. قرأت أنا بعض الكتابات إن كان في سرقات لبعض المقابر الفرعونية، ومرت مصر بمراحل احتلال كما تعلم حضرتك ويعلم السادة المشاهدين الكرام، بمراحل احتلال مختلفة ونهب حتى في أحلك الظروف العربية كما ترى. كل الأبواب مغلقة ما عدا باب مصر أمام الإخوة من سوريا، وأمام الإخوة من ليبيا، ومن قبل أمام الإخوة من العراق، وأمام الإخوة من الكويت، وما تزال مصر تحتضن الجميع وتحوي الجميع. إذن أنا عايز أقول إن شاء الله مصر محفوظة، ولكن هذه ليست رسالة للنوم أو التواكل، لا، هي دعوة للتوكل.
نعم.
طالما إحنا مؤمنين إن ربنا حب هذا البلد بنعم وخيرات كثيرة، مطلوب إن إحنا نعظم من تلك النعم وننطلق اقتصاديا بشكل علمي سليم كما انطلق الآخرون.
طيب يا دكتور رضا، نعم. إذا كان حضرتك متفائل بهذا الشكل، فهل باعتبارك أيضا، وأنا يعني أريد أن أكرر هذا، اقتصاديا خبيرا في ناحيتين، اقتصاد والقانون،
نعم.
هل إحنا في مصر نمتلك مقومات اقتصادية ممكن تنهض ببلدنا؟
طبعا.
وده سؤال في غاية الأهمية
طبعا.
بالنسبة للشباب اللي قدامنا، بالنسبة
أكيد.
للناس
أكيد.
جميعا، لأن الناس مخنوقة إلى حد ما.
دحي.
فهل اقتصادنا أو هل بلدنا تمتلك مقومات اقتصادية
طبعا.
بحيث إحنا نصبح ضمن الكيانات الاقتصادية
طبعا.
الدولية مثلا طبعا. أو الإقليمية،
على الأقل دول شرق آسيا،
على الأقل إقليمية يعني
صاعدة.
خلال سنوات مثلا، ياريت. وطبعا نظرتك تختلف عن نظرة الناس.
ده حقيقة. أنا كواحد باحث أو متخصص في الاقتصاد والقانون كما ذكرت سعادتك، أدرك تماما أن مصر لديها كل المقاومات، كل المقاومات، المقاومات المادية، المقاومات البشرية، المقاومات الطبيعية. كل ما تفتقر إليه مصر أو ما كانت تفتقر إليه مصر خلال العقود الماضية هو من يحكم إدارة تلك المقاومات، هو المدير، المايسترو. يعني زي ما في أهل الفن كده تلاقي في كواحد بيعزف كمان، واحد بيعمل طبلة، واحد بيعمل معرفش إيه، وأنا بقول الكلام ده في قناة إسلامية. لكن الفكرة إن فيه مدير، فيه رأس، بحيث إن يكون كل هؤلاء يعزفوا في منظومة واحدة. إحنا لدينا الإمكانات المادية، مصر، وأنا رجل اقتصادي مش جاي أدلس على الناس لأن أنا أحترم ذاتي. مصر تمتلك كل، وأنا هجيب لحضرتك الدليل فورا. الآن مصر تمتلك كافة المقومات المادية، الموارد الطبيعية، الموارد البشرية، العنصر البشري اللي هو ثروة مصر الحقيقية اللي عكفنا على مدى عقود نعاير المصريين ونقول أن المشكلة في البشر. الصين لم تتحدث عن مشكلة البشر رغم أكثر من 1.6 مليار نسمة. القضية، قضية مصر يا سيدي العزيز ليست قضية ندرة موارد بقدر ما هي قضية إدارة موارد. إذن ما تحتاج إليه مصر في الفترة القادمة، وما كنا ننتظر وما ننتظره، وأنا شايف خطوات يمكن أن نتحدث فيها
إن شاء الله،
كيفية إدارة تلك، جمع شتات تلك المقومات، مقومات طبيعية في كل الجبال وما تحوي من خيرات، قناة السويس وما هي فيها من خير عظيم، البشر وما لديهم من قدرات جبارة،
نهر النيل،
لا يا سيدي العزيز، الخيرات كثيرة. قضية مصر هي قضية كيف تدار تلك الموارد الإدارة المثلى من خلال آليات إن شاء الله هنتحدث فيها في اللقاء. لكن أنا أستشهد بدليل على عظمة مصر وإمكانات مصر، موضوع قناة السويس اللي ربما نتحدث فيها وإن شاء الله يفتح فيه الحديث. عندما فتح الباب الناس كانت تتصور مبلغ 60 مليار كيف سيتم جمعه، وكانت الناس تضرب الودع وكيف نجمع هذا المبلغ. كلنا رأينا خلال أقل من 8 أيام جمعنا ما يفوق هذا المبلغ. إذن مصر وشعبها لديهم الإمكانات، لكن فقط المطلوب الناس تجد بصيص الأمل، تجد النور، تجد اليقين، الأمان، وبالتالي كل سيتحرك.
ويا دكتور برضو توظيف هذه الإمكانيات، ده
قضية توظيف الإمكانات، التوظيف الأمثل
بالزبط.
ودي يمكن عايزة أدوات إن شاء الله، يعني إزاي لازم أقول من الآن فصاعدا، النقطة رئيسية في مصر إذا أردت لبلد التقدم، وأنا راجل دارس للتجارب المقارنة
بالزبط.
وبنعلمها لأولادنا في الجامعات، إذا أردنا أن نتحرك إلى الأمام علينا أن نضع كل شيء في مكانه، علينا أن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب. لقد عكفنا لعقود، وهذه كانت آفة مصر خلال العقود الغابرة.
نعم.
أننا لم نكن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ولهذا المعطيات تقود إلى نتائج.
صحيح.
طالما كانت المعطيات خاطئة كان لابد أن تكون النتائج خاطئة. تحولت مصر، وأنا بتكلم بأمانة لأنني محب لبلدي تماما، خلال تلك العقود الغابرة إلى دولة للعزب، أو مجموعة من العزب، كل وزارة مغلقة على أهلها وكل هيئة مغلقة على أهلها، ونخالف سنة الكون سبحانه وتعالى، وتلك الأيام ندولها بين الناس. احنا عايزين سنة الكون تجري على مصر وعلى أهل مصر، لا نقول أن الفلاح أو ابنه يظل فلاحا، إذا أجد ابن الفلاح وتفوق لابد أن يجد له مكانا.
نعم.
لابد أن نضع الشخص المناسب. إذا تخيل سيد العزيز مع ثورة مصر وثورتين وراء بعض قام بهم شعب مصر، الناس عندها حلم، بس الحلم ده مش هيتحقق إلا إذا حطينا الشخص المناسب في المكان المناسب.
صح.
تخيل أن الكفاءات المصرية التي تنتشر في ربوع الأرض وتطور في دبي وتطور في السعودية وتطور في أوروبا، وأنا سافرت بعثة ورأيت المصريين وكل مصري رقم واحد في مكانه.
صحيح.
لماذا؟ عندما وجد المنظومة وعندما وجد دولة القانون، وهنا يأتي القانون الاقتصادي.
صحيح.
تأكد أنه لو وجدت دولة القانون وكان القانون سيفا مسلطا على رقاب الجميع، سيستشعر الجميع أن هناك خير وأن هناك أمل.
طيب.
وده اللي احنا عايزينه، في خطوات إن شاء الله هقولها.
طيب.
إن شاء الله.
طيب دكتور، احنا طبعا أكيد يعني حضرتك في ذهنك وفي ذهن علماء الاقتصاد أكيد في مشروعات تنموية عظيمة وكبرى، وأنا يعني استضفت حضرتك النهاردة يعني بداية الاستضافة إن شاء الله، هيكون في استضافات أخرى بإذن الله تعالى إذا حضرتك أذنت لنا، يعني
شرفني جدا
إن شاء الله، علشان ندي للناس أمل ومخرج من الظروف التي يعيشون فيها. فياريت نبدأ النهاردة إن شاء الله بموضوع قناة السويس، أو حضرتك برضو قلت لي وإحنا بنعد للحلقة مع بعض تسمية علمية اللي هو تنمية محور قناة السويس، لأنه الناس مش فاهمة، يعني الناس يقولك الله طب إحنا عندنا قناة السويس، طب بنعمل قناة السويس تانية ليه؟ طب ما إحنا عندنا قناة السويس ما يسموها حاجة تانية. فالناس مش فاهمة الكلام ده يعني. فإحنا بدأنا ليه بهذا المشروع؟
أولا بدأنا ليه بهذا المشروع كآخر نقطة حضرتك ذكرتها، لأنه مشروع ناجح بطبيعته.
نعم.
وهذا ذكاء من القيادة السياسية.
نعم.
أنك عندما تبدأ ابدأ بالرابح وابدأ بالناجح لتفتح الأمل للناس. يعني أنا ما جيش بحاجة غير محددة الملامح وغير مضمونة العواقب ولا أعلم مستقبل الاقتصاد، لأن الناس لا تضع أموالها في مجهول.
صحيح.
مشروع قناة السويس مشروع ناجح بطبعه. قناة السويس كما نعلم وكما يعلم السادة المشاهدين بتدر على مصر سنويا حوالي ما بين 5.3 إلى 5.5 مليار دولار. دي عائدات عسكري المرور، وانا بقولها بالتعبير ده.
نعم.
خلال السنوات الماضيه كانت مصر
تقصد عسكري المرور لو كانت
او رجل الكارته. كل ما كنا نفعله على مدى العقود الماضيه كنا مجرد السفينه تعبر ناخذ رسوم مرور كمن يمر على الطريق وتدفع كارته الطريق. هذا ما كانت تفعله مصر.
تمام.
خلال الفتره الماضيه كانت مشكله قناه السويس في التالي، ان في بعض المناطق على مسافه اتذكر 18 كيلو او يعني كان العدد 17 كيلو، المنطقه دي كان ينبغي على السفن أن تمر عبر رحلة واحدة، وبالتالي سفن الشمال القادمة من الشمال كان عليها أن تنتظر لتعبر سفن الجنوب. يعني بمعنى الممر المائي في قناة السويس في تلك المنطقة لم يكن يسمح بمرور سفينتين في آن واحد.
كويس.
وبالتالي الدولة المصرية قالت طيب دلوقتي الموضوع ده تبعاته إيه؟ تبعاته الاقتصادية، أنا كاقتصاد أقول لك ده تبعاته كثيرة جدا. السفينة التي تنتظر وقد وده حسب تقديرات هيئة قناة السويس من 8 إلى 11 ساعة تنتظر فيها السفينة، سواء من اللي جاي من الجنوب أو اللي جاي من الشمال، تنتظر من 8 إلى 11 ساعة حتى تعبر السفينة الأخرى. يعني اللي الشمال قاعد مستني لما يمر الجنوب، اللي الشمال قاعد مستني 8 إلى 11 ساعة. 8 إلى 11 ساعة دي تكلفة اقتصادية، تكلفة وقت وقود أجور عمال بالنسبة لشركات الشحن والنقل العالمي، هذه تكلفة. ولهذا كانت حصة قناة السويس من إجمال التجارة العالمية بتتراوح ما بين 10-15% من التجارة العالمية، مع أنها أهم وأخطر ممر مائي عالمي. الحصة دي حصة متدنية للغاية. إذن دي الخطوة الأولى اللي بتعملها الحكومة المصرية في منطقة قناة اللي هو الممر المائي. ده اللي الناس دفعت فيه الفلوس، ده اللي الناس دفعت فيه الفلوس ل 64 مليار علشان نحفر ونعمل الانفاق. بنحفر المنطقه اللي كانت السفن فيها بتعدي فرده واحده زي ما بنقولها عشان الناس تفهمها
كويس.
لا ده احنا عايزين يبقى الطريق رايح جاي. الطريق يبقى في ذات الوقت مفيش سفينه لا هتنتظر فوق ولا سفينه هتنتظر تحت.
تمام.
يبقى حكايه الانتظار 8 ل 11 ساعه دي في ذات التوقيت عندما علمت شركات الملاحه العالميه وشركات السفن على طول الخبر وصل الى كل من يعنيهم الخبر، وبالتالي بدأت شركات الملاحة تعد خططها وتراجع برامجها بالنسبة لعمليات الشحن عبر بعد ما كان بيلف عبر طريق رأس الرجاء الصالح أو ينقل نقل جوي. أنا توفر علي تقريبا 11 ساعة توفر علي أجور عمال توفر علي أشياء كثيرة جدا. الأمر الآخر مع الطموحات وما نستهدفه في بقى محور قناة السويس أي ما يحيط بمنطقة قناة السويس. قناة السويس ده المجرى المائي.
نعم.
مصر تستهدف أن في مثلث أو مربع حول قناة السويس هيكون منطقة صناعية وتجارية وخدمية منطقة كبرى استثمار ضخم بقى في أبعاد كثيرة بقى مش موضوع بقى عسكري مرور أو رجل كارتة لا 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 ده احنا قناة السويس ده هنستثمرها بقى الاستثمار الأمثل. أنا يمكن بشبه قناة السويس ويمكن التشبيه بعيد بأنه نعم على مصر كما هو الحال في الحرمين الشريفين. الحرمين الشريفين حتى وإن نضب النفط وأنا أعمل مع الحكومة السعودية للآن حتى وإن نضب النفط فالمملكة العربية السعودية غنية بوجود هذين الحرمين الشريفين
طبعا.
إذا ما استثمروا هذين الحرمين الثمار الأمثل وانتفعوا وكلام المولى عز وجل في القرآن واضح رب اجعل هذا البلد آمنا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
صحيح.
الأمن قائم والرزق قائم وبالتالي نفس الحال علينا أن نعظم العائد من هذه النعمة الطبيعية التي وهبها المولى عز وجل لنا. كل ما كنا نفعله مجرد مرور ماذا عن الاستثمار ماذا عن الصناعات اللوجستية كلمة اللوجستية للصناعات الخير اللي بيخدم على السفن صناعات لوجستية أنا بشبهها عشان المواطن العادي اللي بيسمعنا البسيط قوي زي ما انت كده حين انت عدى على برج بيطلع تلاقي راجل جه وعمل قهوة وشاي بيخدم على اللي بيشتغلوا في البرج.
تمام.
انا سفينة معدية ليه ما عملش فندق ربما تفكر الناس اللي في السفن يجلسوا في الفندق ليه ما عملش صناعات شحن وصيانة وتفريغ ده اللي احنا بنعمله في مصر حاليا. بدأنا انه عم نعمل مشروع كبير جدا كيفية الاستثمار ولهذا اذا كان ما يعود علينا الان 5.3 او 5 مليار دولار من المستهدف خلال 10 سنوات ان يكون العائد على مصر 100 مليار دولار
خلال
10 سنوات
10 سنوات
100 مليار
يعني
دولار
بعد اتمام المشروع
يعني احنا هنبدا طبعا احنا بالفعل بدا يزيد دلوقتي اذا كانوا حتى بعد ما سعاده القائم او رئيس هيئه قناه السويس مهاب مميش قال احنا بالفعل بدا يزيد عدد السفن كانوا 56 سفينه رايحه و56 جايه النهارده بقوا مثلا 58 بقوا 60
يعني لمجرد اللي سمعهم للخبر
يا فندم الاقتصاد كده الاقتصاد فكره رده الفعل للمؤشرات الايجابيه بيبدا الكل يتحرك وبالتالي انا عايز اتخيل بقى لما تبقى في مناطق صناعيه لسه بالامس وزير التموين اعلن صراحه ان في المناطق الغلال والصوامع اللي هتقام في منطقه قناه السويس عشان نكفي نفسنا حتى موضوع الغلال والقمح هتوفر على الاقل 500 الف فرصه عمل. الموضوع كبير جدا وابعاده كتيره جدا لكن زي ما احنا بنقول كيف تدير
طب كيف تستثمر المقاومه بس عشان الناس اصل انت اديتنا امل جامد قوي
طبعا
يعني احنا طلعتنا فوق قوي ما شاء الله بالكلام ده يبقى مشروع تنميه محور قناه السويس هيبقى ليه مردود اقتصادي كبير على مصر
طبعا.
اولا ممكن زياده التجاره العالميه للقناه
ده موضوع تاني خطتنا اذا كانت 10% النهارده
أيوه.
متوقع خلال 10 سنين نعدل 25% من اجمالي التجاره
العالمية. لان عندك ممر واسع يعني
مش وممر واسع وغير كده انا كراجل درس الاقتصاد اعلم ان اسيا صارت مصنع العالم بيسموها ذا وورلد فاكتوري يعني منطقة آسيا الصين ومن حولها النهاردة الصناعة العالمية كلها في آسيا الصناعة العالمية آلات ومعدات وكاسيتات وتلفزيونات الأفضل أن تنقل بحرا وليس جوا وبالتالي أنا بعتبر أن كل من سيأتي من آسيا عليه أن يمر عبر قناة السويس وبالتالي أنا بتصور إن شاء الله بإذن الله مع تعظيم الاستثمار في منطقة قناة السويس وتوسيع المجرى وخلاص رايحين جايين والدنيا تمام يبقى إن شاء الله في طفرة كبيرة جدا في حجم المبادلات التجارية العالمية وخاصة عبر قناة السويس وغيرها بقى من الأنشطة اللي هتنشأ
كويس.
يعني الموضوع
كويس.
طيب جدا
طيب برضو دكتور يا ريت نركز قوي تاني معلش علشان ده موضوع في غاية الأهمية بالنسبة لنا جميعا يعني كمصريين على المشروعات التي ستقام حول قناة السويس الجديدة أو محور تنمية قناة السويس
ودي نقطة مهمة جدا وسؤال جميل بشكر حضرتك عليه
فضل.
أنا عايز وإحنا بنشتغل بالنسبة لقناة السويس وبالفعل إحنا طلبنا بعض الشركات الاستشارية العالمية تبدأ تعمل دراسات الجدوى أو الفيزابيليتي ستادي بالنسبة لمنطقة قناة السويس إيه المشروعات اللي ممكن تنشأ هنا وإيه المتطلبات لإقامتها سواء متطلبات مشارية أو متطلبات مادية أو رأسمالية أو آلات أو ما إلى ذلك وبالتالي إحنا برضو عايز اربط دي بنقطة لو تأذن لي فيها. يتمنى ان احنا بقى واحنا بناخد خطوات, وانا شايف ان في امل لدى القيادة السياسية ولدى ادارة الدولة الحالية
ان شاء الله,
عايزين نتحرك بالعلم. لان انا بحكم ان انا دارس لتجارب اخرى بقول الاخرين اللي انطلقوا للامام اشتغلوا بالعلم. لازم يكون عندنا رؤية لمصر, بكرر الكلام ده دائما, لازم من دلوقتي اكون بخطط انا عايز سنة 2030 فين, مصر تكون فين في 2030.
تمام.
ده شيء عمله مثلا واحد زي محاتير محمد في ماليزيا. عندما قاد تجربة ماليزيا وبدأ في عام 81, الرجل بدأ يخطط ويعالج ويشخص مشكلة المريض الماليزي, وانتهى في عام 90 إلى وضع رؤية لماليزيا, ماليزيان فيجن 2020, رؤية ماليزيا 2020 تبقى a fully developed country, دولة كاملة التقدم. ومن 90 صار بالنظام علمي حاطط أهداف. أنا عندي هدف بعيد أن تكون ماليزيا كاملة التقدم, عند هدف بعيد ان مصر تكون في سنة 2000 تكون ده او 2030 دولة كاملة التقدم. ده هدف ضخم جدا.
تمام.
زي واحد يقول انا عايز اطلع الاول على الدفعة وانا لسه داخل الاول سنة في الكلية. ده مطلوب مني اعمل في سنة اولى اجيب كذا واذاكر كذا وكم ساعة في اليوم وابدأ انام كم ساعة. فكرة الترتيب العلمي, انا محتاج الشغل العشوائي اللي احنا كنا ماشيين بخلال السنوات الماضية لن يصلح.
تمام.
ولن يحقق طموحات الناس. بشكل علمي وموضوعي نبدأ نخطط. نفس الأمر في قناة السويس. يبقى إذا كان لازم الأول يبقى عندي رؤية لمصر.
كويس.
ومن خلالها رؤى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وعلى المستوى الإنساني والصحي والتعليمي وغيره, رؤى فرعية. ده التخطيط العلمي.
تمام.
ده بيسموه strategic planning, التخطيط الاستراتيجي. وبالتالي أنا في قناة السويس لازم أشوف الأول إيه اللي أنا عايزه من محور قناة السويس, إيه المشروعات اللي محتاجها العالم. أنا عندي محيط إقليمي, أنا عندي المملكة العربية السعودية أنشأت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.
تمام.
على البحر الأحمر قريبة مننا.
نعم.
عندي منطقة جبال عالي في دبي, إيه الأنشطة اللي هم شغالين فيها والأنشطة اللي احنا ممكن نبرز فيها. أنا عندي أنشطة زراعية, ممكن استزراع الأراضي اللي هي الرملية ببعض الزراعات اللي ممكن يتم تصديرها مباشرة.
نعم.
ده نشاط. عندي أنشطة صناعية, طبعا هو ده النشاط الرئيسي.
ده النشاط الرئيسي,
ده النشاط الرئيسي اللي هيبقى في محيط منطقة. كلام جميل. محيط محور قناة السويس مختلف الصناعات, صناعات ثقيلة, صناعات غذائية, صناعات مثل صناعة الزجاج, ودي صناعة عالمية.
يا سلام. كل ده نتيجة للمحور.
تخيل أنا لما أنا هشتغل بقى خلاص. الدراسات بتقول, والدكتور فاروق الباز قال الكلام ده, احنا عندنا أفخر وأنقى أنواع الرمال في العالم. اللي بنصدرها واحيانا بنعملها ندفن بيها تراب او نعمل بيها حاجه او نحفر حاجه ونغطيها
انقى
انواع الرمال وارقى
يعني
انواع الرمال
نستفاد منها اقتصاديا.
طبعا الرمال دي يا سيدي العزيز, انت سافرنا الخليج وشفنا كل المباني كلها من الزجاج. اوروبا كل المباني كلها من الزجاج. الزجاج الاخضر والاحمر.
تمام.
والاصفر.
تمام.
كل هذا من الرمال. هي الفكره دي صناعات زجاجيه مختلفه. ده بتكلم على الزجاج والمنتجات الزجاجيه وغيرها من ده صناعه من الصناعات. وغيرها من الصناعات اللي ممكن تخدم على السوق الاوروبي. احنا في منطقه استراتيجيه, يمكن أنا قلت في أول اللقاء, مصر ربنا حباها بنعم كثيرة, حتى نعمة الموقع.
نعم.
نعمة المناخ. انظر لخريطة العالم ستجدها مباشرة في وجهك. وبالتالي احنا منطقة ربط ما بين آسيا وأفريقيا, كما الناس كلها المشاهدين أكيد بيقولوا الكلام ده بسيط. هي دي الحقيقة. احنا كده, احنا ده موقعنا. ازاي نستثمر هذا الموقع؟
صح.
أنا مش محتاج أقطع رحلة بآلاف الأميال لأصل إلى أوروبا كمن آتي من جنوب أفريقيا.
نعم.
أنا في وسط العالم. وفي نفس الوقت أستطيع أن أصل إلى جنوب أفريقيا, فأستطيع أن أصل إلى آسيا, أستطيع أن أصل إلى الأطلنطي وغيره. وبالتالي إحنا ده مكان استراتيجي جدا نقدر نستثمر من خلال صناعات. برضو في بعض الأنشطة الترفيهية, الفنادق.
أيوة.
الأوتيلات. كل ده هيخدم على بعضه. منطقة مالية, لما يكونش عندي منطقة استثمار مالي, استثمار عالمي زي ما هو حتى في مدينة رابغ, مدينة الملك عبدالله, مدينة مالية متكاملة. هي بداها طبعا ده هيبقى له تبعات اقتصادية. طبعا الناس بيقول الدكتور ده جاي يعني فرحنا, لا هي دي الحقيقة.
حقيقة.
أنا لا أتكلم
علمي.
أنا بقول ده كلام علمي. أنا بقول اللي العلم بيقوله. العلم
تمام.
بيقول كده.
تمام.
بقول المكان ده ممكن يوفر لي ده, بس بشرط. بشرط إن إحنا فعلا نضع النقاط على الحروف. لما نيجي نتنقل لمنطقة قناة السويس, مطلوب إن إحنا نعمل استعداد على المستوى التشريعي.
أيوة.
على المستوى الإداري, على المستوى البشري. المستوى التشريعي لازم أصيغ التشريعات التي تنظم الاستثمار. أنا خلاص دلوقتي خرجت من الممر, لأن الناس دفعوا الفلوس 64 مليار في الممر, وده كان أمر يخص المصريين بس.
تمام.
لكن أنا عايز أتكلم على الصناعات الكبيرة. أنا عايز أجذب صناعات في مجال الزجاج, في مجال الصناعات, صناعة السفن. احنا كان عندنا ترسانة في اسكندرية، ما نعمل ترسانة صناعة سفن ونشتغل زي ما كنا ونستعيد قدراتنا وامجادنا الجميلة دي ونشتغل ويبقى عندنا اسطول. في هو في اسطول بحري مصري؟ لما يبقاش في اسطول بحري مصري ونشتغل ونخدم على، اذا كنا بنتكلم على يبقى في سلة غلال العالم موجودة في منطقة قناة السويس ده اللي بتستهدف الحكومة المصرية، ده بيتطلب يكون عندي اسطول بحري وسفن
تمام،
وبتطلب إقامة صناعة سفن ونشتغل. طبعا الموضوع ده مردود، كل ده جميل جدا، لكن يتطلب في المقام الأول الإطار التشريعي، بمعنى أنا كرجل قانون أعلم أن دي منطقة خاصة لازم يكون في تشريعات بتنظم الاستثمار في تلك المنطقة لمراعاة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية لمنطقة قناة السويس. يعني إيه اللي يجي وهي الأنشطة اللي تشتغل ويح هؤلاء المستثمرين وإيه الالتزامات الملقاة على عاتقهم؟ لازم أدي مزايا خاصة للاستثمار في تلك المنطقة. أكيد هنفتح المجال للاستثمار الأجنبي في محيط قناة السويس، في الصناعة، في الفنادق، في غيره.
صحيح.
لكن زي ما قلنا في ممر قناة السويس كان للمصريين الاعتبارات الاستراتيجية وخطورة ممر قناة السويس، وهذا أمر سيادي يخص الدولة المصرية، حتى لولا أن الحكومة المصرية كانت محتاجة كانت المفروض الحكومة تقوم بيه. أما وإنها احتاجت تحتاج للمصريين بس. ده بالنسبة للممر. أما بالنسبة للصناعات الأخرى أكيد هنحتاج الاستثمار الأجنبي، سواء الاستثمار الأجنبي ده عربي أو غير عربي. لازم نحفز الاستثمار على القدوم لتلك. لازم أعمل نفسي جذاب، أوفر عوامل الجذب والتجميل لأجذب المستثمرين في تلك المنطقة. ده على المستوى التشريعي. على المستوى الإداري أنا لسه شايف خبر قبل ما أجي ليلة امبارح إن الرئيس الوزراء إبراهيم محلب زار وزير التخطيط وعلى وشك إصدار قانون الوظيفة العامة تطوير الجهاز الإداري. بيقول إحنا عايزين نيسر مصالح الناس. ما ينفعش وأنا بخطط بالأفكار الطموحة اللي أنا ببشر الناس بها دي إن إحنا نشتغل بالذات الفكر الإداري الذي كان سائدا في السابق. لا لا، وأنا بقول الكلام ده بصدر منفتح. لا، أنا عايز إن شاء الله يبقى في عندي كفاءة في الجهاز الإداري. يوم ما أجي كمستثمر عايز أستثمر في منطقة قناة السويس مش مطلوب مني إن أنا أقضي شهور للحصول على الموافقة أو الترخيص لإقامة المشروع.
أيوة الروتين بقى.
إحنا عايزين بقى زي ما إحنا عندنا مبادرة إرادة من سنة 2008. إرادة اللي هي فكرة النافذة الواحدة. أنا عايز اللي يجي يستثمر في قناة السويس أو في أي مكان في مصر. تخيل سيد الفاضل كده. أنا ما بتكلمش كلام نظري. تخيل وهذا ما فعله الأخوة في دبي أو حتى في السعودية ومن قبلهم ماليزيا وغيرها دول شرق آسيا. فكرة نظام النافذة الواحدة. أنا عايز أروح مكان كده أدخل باحترامي. اقعد زي ما
اخلص كل حاجه
وانا قاعد خلص
يا ريت
في المطار في المطار
اتكلم عن الموضوع ده شويه.
لا دي الحقيقه
عشان تخلصنا بس من الروتين.
لا دي الحقيقه. لا هي دي الحقيقه. انا بقول لحضرتك الكلام ده انا عشته وشفته ونزلت وشفته بنفسي كرجل اقتصاد وبشتغل معاهم. نزلنا وشفنا. تقعد في المكان انت عشان تاخد موافقه حضرتك. وانا بكلم المواطن اللي سامعنا دلوقتي وهيتابعنا
تمام.
المواطن لما يجي عايز يعمل مشروع قبل ما يعمل مشروع هو مش عايز يروح، هو خايف يدخل الحي. ليه؟ هيقول له روح هات لي موافقه الري، موافقه الكهرباء، موافقه الميه، موافقه الصرف، موافقه ما اعرفش ايه. الراجل ينفق الوقت والجهد والمال وينتهي به المطاف الى اغلاق فكره اقامه المشروع.
صحيح.
هذه ازمه مصر. احنا محتاجين
البيروقراطية
الاداريه تقتل كل طموح. كل الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يضيع اذا ما ظللنا في ظل. ويمكن عشان كده قانون الوظيفه العامه الجديد ده هيعمل بقى نوع مستهدف ان يعمل طفره في الأداء والكفاءة. أنا كموظف عام ما ينفعش أتعين وأفضل نايم بقى على حس الوظيفة العامة ما طورش من قدراتي. أنا مطلوب مني لما أدخل النافذة الواحدة دي عايز منك خلال نص ساعة الراجل ده يكون معاه الموافقة.
صح ياريت.
قضي الأمر.
ياريت.
إحنا لم نبتدع جديدا. ويمكن أنا كلفت بالأمس إن في المشاركة في إعداد التشريعات الاقتصادية وخاصة تشريعات الاستثمار الجديدة اللي بتشهدها مصر. فإحنا هنشتغل على هذا الأساس نستفيد من التجارب الناجحة وننتهي مما انتهى إليه نبدأ من حيث انتهى إليه الآخرون. الناس اللي وصلوا إن نطبقوا النافذة الواحدة حضرتك تدخل خلال وقت وجيز موجود. فكرة النافذة الواحدة إيه؟ أنا هدخل المكتب ده في مسؤول من الري، في مسؤول من الزراعة، في مسؤول من الصناعة، في مسؤول من الكهرباء. في دي الفكرة. نافذة واحدة يعني مكان واحد أدخله أخذ الموافقة وأنا خارج خلال نصف ساعة.
طب معلش يعني بين قوسين أنا مش عايز أقطع. أنا قاعد مستمتع جدا محاضرة الخبير الاقتصادي القانوني. يعني مش عايز أقول مصري بس وإنما عالمي.
لا ربنا يبارك في ساعة.
دكتور يعني أنتوا باعتباركم خبراء اقتصاديين موجودين وانا امام عقليه ما شاء الله عقليه نابغه وانا بها جدا جدا. طب ما احنا عايزين نستفيد من افكاركم دي. طب. يعني ده كلام جميل جدا على الشاشه, الناس هتنبسط بيه جدا وتعجب بيه.
صحيح.
بس ممكن واحد يقول يا عم ما احنا ممكن ما يتنفسش هذا الكلام. طب. الدكتور ممكن يكون بيتخيل او هو رجل عالم وهو بيقول
اللي عنده
اه بيعيش في المدينه الفاضله. صحيح. سقراطي أو يعني كده. فيا ريت يا دكتور, يعني انا نفسي انه هذه العقليات يعني زي عقليه سيادتك يستفاد منها
ان شاء الله
ومن خبرتها وتنفذ, يعني الكلام اللي سيادتك بتقوله ينفذ على ارض الواقع.
تمام.
يعني موضوع النصف ساعه ده يا ريت, يعني
تخيل
حضرتك بتقول موجود في دبي وموجود في السعوديه واحنا يعني مع احترامنا الشديد ليهم يعني يعني هم ليسوا افضل منا, يعني احنا بلدنا فيها. بدانا الحلقه بانه حضرتك قلت كل الموارد موجوده
بلا شك,
كل الموارد موجوده مقومات الاقتصاد والتقدم الموجوده في مصر. فانا بس يعني اتمنى يا ربي هذه مناشده لمن يهمه الامر انه هذه العقليات النابغه البارزه النابهه يستفاد منها. وهو حضرتك ما بتتكلمش كلام نظري, ده انت بتتكلم علم.
لا واقع,
واقع علم واقع. ايضا خبير اقتصادي في السعوديه وتنفذ هذا الكلام على ارض الواقع. انا عجبني جدا يا دكتور لما نزلت عندنا, يمكن تضحك عليا دلوقتي, لما نزلت عندنا النظام الرقم في البنوك. يعني
تاخد رقم وتقعد.
انا فرحت جدا لان شايفه بره من زمان.
تمام.
تاخد رقم وتقعد.
ده حقيقة.
انا فرحت جدا جدا.
في تطور عندنا يعني.
تطور يعني.
النهارده يمكن رقم في البنوك اخواننا في تتنقلوا بقى من نظام الحكومه الالكترونيه بيسموه الالكترونيك جفرمنت تو ديجيتال جفرمنت. هم كانوا, احنا لسه بنسعى ان احنا نطبق الحكومه الالكترونيه. انا دلوقتي هم عدوا المرحله اللي حضرتك بتقول عليها دلوقتي. النهارده ما عادش رقم, النهارده انت ممكن تخلص كل ما يخصك مع البنك وانت جالس على سريرك بهاتفك او باللابتوب الخاص بيك.
انا واحد صاحبي في لندن قال لي الكلام,
كل المعاملات
صح
الكترونيك.
صح.
تعمل ابلكيشن تخلص. صح. تعمل تسوي فاتوره كهرباء فاتوره ميه. احنا لسه بنفكر فيها, مع ان احنا زي ما حضرتك ذكرت من الذي غير وجه الخليج؟ انهم المصريون.
مصريون.
صحيح. هذه الحقيقه.
صحيح.
والتاريخ كله شاهد وهم لا ينكروا ذلك. هم ناس محترمين
محترمين محترمين.
هم هم ناس في غايه الاحترام.
صحيح.
لكن زي ما انا بقول احنا مشكلتنا ان احنا طوال فترة طويلة كنا دولة طاردة لأبنائها وخاصة الكفاءات اللي فيها. آن الأوان, آن الأوان أن مصر تحتضن أبنائها. مصر مبدعة يا سيدي العزيز. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن خير أجناد الله في الأرض, أنا أتصورها كرجل اقتصادي برضو, مش فكرة الجندي اللي بيحارب في معركة فقط,
في كل المجالات
الجندي. الإنسان جندي في كل مكان.
نعم.
وهو على الآلة هو جندي, وهو في أرضه هو جندي, وهو في المصنع هو جندي, وهو في معمله هو جندي, وهو في المعركة هو جندي. إنسان مكافح, إنسان قادر. لا, الإمكانات موجودة, لكن زي ما بنقول آن الأوان بقى تبقى في دولة قانون.
صح.
مش عايزين حد يطلع النهاردة بعد ثورتين عشان شعب مصر.
نعم.
ينطفوا الناس. أنا عايز الكفاءات تاخد مكانها زي ما بدأت اللقاء, لأن دي نقطة خطيرة جدا. لأن إحنا حتى بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو بنجد بعض الناس يسعوا يتحدثوا عن توريث الوظائف. لا يمكن, لا يمكن. واحنا كده هنفشي. انا قلتها في احد اللقاءات وتسمح لي ان انا اقولها. انا قلت لو اتينا بنبي من السماء على هذا الجهاز الاداري بهذا الفكر سيفشله الجهاز الاداري.
صحيح.
لا, احنا عايزين فعلا نغير ونغير هذا النظام. نبدا بقى نحط, تخيل سيدي ان الكفاءات هي من هي في المقدمه, ستجد الانتاجيه.
صحيح.
بلغه الاقتصاد انا عايز الانسان الكفل لانه سيكون الاعلى انتاجيه.
دكتور. الشباب هنا بيسألوا حضرتك وبيقولوا لك اليوم 5/8/2015 قالوا افتتاح ايه او في افتتاح مشروع او في
هو
انهاء لمرحلة من المراحل ولا ايه؟
طبعا هو الموضوع بتاع مشروع ممر قناة السويس, المجرى الملاحي بتاع قناة السويس هيتم الافتتاح ويكون افتتاح عالمي. لانه وقتها كان طبعا رئيس هيئة قناة السويس قال 3 سنوات, رئيس السيسي قال هي سنة.
نعم.
يعني هو طبعا هو وضع من وضع السلاح فوق رقبته, يعني هو اللي تحمل المسؤولية الله يكون في عونه.
نعم.
الفكرة انه هيتم التنفيذ في هذا الموعد, سيتم التدشين وسيرى العالم ان اكثر من سفينة تتحرك في آن واحد
ان شاء الله.
وبالتالي دي بداية خير وفتحة خير ان شاء الله. لمصر وللمنطقة العربية وللعالم كله، لأن احنا بنتكلم على ممر عالم.
أنا عايز سيادتك تبشر الشباب، لأن حضرتك تحدثت عن المشروعات التي يمكن أن تقام بعد الانتهاء من محور تنمية قناة السويس، لكن احنا عندنا مشكلة وربما إن شاء الله نفتح لها ملف مع سيادتك بإذن الله في حلقة أخرى، إنه هذه المشروعات ألا تساهم في حل مشكلة البطالة، المشكلة المزمنة في مصر؟
طبعا طبعا ما فيش كلام، يعني أنا ده هو ده الهدف. يعني إذا كنت أنا بتكلم على أزمة بطالة وأغلب شباب مصر عاطلين،
نعم.
طبعا أنا بتكلم عن مشروعات ستنشأ. هذا المشروع بحاجة إلى عمالة، بحاجة إلى كفاءات، بحاجة إلى مهارات. مطلوب إن إحنا بقى نبدأ نجهز نفسنا. يعني إذا كنت بتكلم على مدى 10 سنوات هتقام منطقة صناعية ضخمة فيها عشرات ومئات المصانع والمشروعات، هل أعد الجهاز التعليمي ليوفر تلك الكفاءات في الوقت المناسب، أم سنلجأ للاعتماد على العمالة؟ حاليا يا سيدي رغم البطالة التي تعيش فيها مصر والبطالة التي يعيش فيها شباب مصر، اذهب إلى مدينة السادس من أكتوبر، اذهب إلى مدينة العاشر من رمضان أو العبور، ستجد أن هناك بعض المصانع التي توظف هنود وشباب من بنجلاديش
على الرغم من البطالة.
أيوة يا سيدي هذا حاصل، وأنا بتكلم وأنا عارف أنا بقول إيه. إذن مشكلتنا إن إحنا عندنا برضو أزمات في قطاعات، مطلوب إن جهاز التعليم يكون جاهز من النهاردة. إحنا محتاجين، عشان كده أنا بقول التخطيط ليه، أنا بخطط إن هيقام في تلك المنطقة مصانع في الإلكترونيات، مصانع في السلاح، مصانع في الآلات، مصانع في الزجاج. هل عند يوم ما أقول فتح مصنع وأعمل إعلان، هل هتتوفر الكفاءات المؤهلة أنها تدخل المصنع ولا هيتعطل المصنع؟ عشان كده لازم تكون في تخطيط ومنظومة كاملة.
تمام.
ده محتاج. على سبيل المثال أنا بطالب من دلوقتي من هذا اللقاء إن إحنا يبقى عندنا وزارة للتعليم الفني، دولة زي التعليم الفني. سيدي العزيز، نهضة دولة زي ماليزيا وغيرها من شرق آسيا كانت ليس من خلال التعليم الجامعي، الأساس محاتير محمد، وأنا درست يمكن بكرر التجربة لأن أنا درستها عن عمق.
لا إحنا عايزين نستفيد منها، إحنا عايزين نستفيد منها.
كيف استطاع هذا الرجل أن ينتشل بلده من الفقر في عام 81 حتى صارت تجربة أنا درستها وأنا بدرس الدكتوراه في إنجلترا؟ اتعلمت بيعلموا إزاي الماليزيين قدروا يحولوا بلدهم هذا التحول الرهيب. اذهب لكوالالمبور ستجد أنها قطعة من الجنة تحولت من الفقر وبقاع الفقر إلى دولة متحضرة جدا. بدأ بالتعليم الفني. أنا محتاج أقيم صناعات وأجذب شركات دولية ومستثمرين أجانب في مختلف القطاعات، لازم يكون عندي الكفاءات اللي تيجي تشجع الشركة دي. ليه ما سألتش نفسي كده شركة زي سوني ولا باناسونيك ما فتحتش مصنع عندي وتروح تفتح في سنغافورة وهونج كونج وماليزيا؟ لأن أنا ما فرتش المناخ المناسب، وأول عنصر يهمهم هو العنصر البشري. أنا عايز أهيئ، عشان كده التعليم الفني للأسف في مصر أنا دايما بقولها في لقاءاتنا مفرخة للمجرمين. في واقعه الحالي التعليم الفني في مصر، أنا بتكلم من القلب وأنا متأكد أن كلامي بيصل إلى القلب، لأنه التعليم الفني في مصر لم يلقى الاهتمام الكافي. ده بالعكس بنعتبره ده بقايا السنوية
أو طالب مش ناجح
المهمل نلقي فيها كأنها سلة المهملات.
احنا بنقول كده فعلا
التعليم الفني لا ينبغي أن يكون سلة المهملات. التعليم الفني بحاجة إلى أن يدعم ويوفر الدعم الكافي من السادة المعلمين المؤهلين المدربين. محاتير محمد شحت من الشعب الماليزي علشان يرسل الشباب الماليزي يتعلم في اليابان في سوني وفي باناسونيك، وبعدها بشهور قليلة قال يا سوني تعالوا اشتغلوا عندنا، عندي الشباب الجاهز اللي اشتغل في المصنع بتاعكم جوه ماليزيا.
يا سلام.
طبعا هو ده الشغل اللي احنا عايزينه. انا محتاج فكرة الطموح. الشباب بتاعنا ربما بيواجه من وقت الى اخر اشياء مثبطات، لا مش عايزين نقف عند اي شيء مثبط، لكن احنا شايفين، انا شايف، انا بحكم وللأمانة مع الخطوات اللي بتتخذ في إصلاح إداري، في تحرك في اتجاه الإصلاح الإداري، الإصلاح التشريعي، عايز بقى على المستوى التعليمي نشتغل. والتغير في مصر مش هيكون بين يوم وليلة. نعم. برضو أنا ما بتكلمش عن زرار لمبة هفتح النور أطفي النور،
لا طبعا.
أنا بتكلم عن مشكلة مجتمع تراكمت عليه المشكلات على مدى أكثر من 3 عقود أو 3 أو أكثر، ترتب على ذلك ترهل اقتصادي وترهل اجتماعي وترهل أخلاقي.
وحضرتك قلت برضو في ثنايا حديثك أنه ما كانش الإنسان المناسب في المكان المناسب.
بالزبط.
إحنا عايزين بقى نشتغل صح، يعني مستقبلا.
إذا كنت عايز أخرج من هذا اللقاء بشيء اللي أتمنى أن الرسالة فيه توصل،
يا رب،
أريد دولة القانون.
نعم.
أنا كأستاذ في كلية الحقوق عايز يوم ما يتخرج عندي الطالب في كلية الحقوق أو من يوم ما يقدم في كلية الحقوق يعلم جيدا أن المكان الأفضل، أن الأكفأ سيكون في القضاء.
تمام.
وأنا بقول كلمة وأتوقف عندها.
نعم.
طبق هذا على كل مكان في مصر، ساعتها هدي الأمل. أنا يوم ما يبقى الشاب عندي داخل كلية الحقوق وعارف أنه لو في هذه المنافسة المحتدمة إذا ما تفوق سيكون له مكان، سيفرز المجتمع الأفضل. أما إذا أعلم أو علمت من بداية دخولي للعام الدراسي في كلية الحقوق أعلم أن هذا المكان محجوز لفلان أو لعلان فلن أتفوق.
بيحصل عندهم إحباط.
طبق ما أقوله في كلية الحقوق يطبق على كل الأماكن والمؤسسات. لا ينبغي أن تكون الخارجية مغلقة على أهل الخارجية أو البترول مغلقة على أهل البترول أو الجامعات مغلقة على أهل الجامعات. هذا هذه ولهذا أسميته دولة العزب. أنا أعلم أن كلامي هذا ربما يكون شديدا
بس واقعي.
ولكن
واقعي.
هو كلام واقعي. إذا أردت أن تغير لابد أن تكون صريحا.
صحيح.
وهذه الصراحة ليس من أجل أحد ولكن هي من أجل وطن.
نعم.
علينا أن نتخلص من دولة العزب. علينا أن نعيد دولة القانون. عندها سترى أمل في نفوس الناس. أنا وأنت حتى ولو أنا كنت ضعيفا وإمكاناتي ضعيفة أنا أكون مطمئن لأن الكويس هو اللي راح.
دكتور رضا في سؤال يراودني وربما يعني يراود كثير من المصريين وحضرتك ستجيبه أيضا بشكل اقتصادي علمي. فممكن يقول لك أنه المستفيدين من هذه التوسعة لقناة السويس أهل السويس أو ربما أهل القناة فقط. إحنا كمصريين طب إحنا ليه هنتبرع أو ليه هنعمل حاجة زي كده أو ولادنا مش هيشتغلوا هناك وهم يعملوا مشروعات ويشغلوا ولادهم أبنائهم أبناء المحافظات دي ده كلام صح ولا غلط؟
لا ده خاطئ تماما. خاطئ تماما لأنه هو طبعا الموضوع أكيد هيلامس أهل منطقة السويس منطقة القناة اللي هي السويس والإسماعيلية وبورسعيد اللي هي منطقة القناة. لكن الموضوع مش موضوع أهل منطقة القناة ده شوف هقول لك حضرتك قبل ما تقام المشروعات بمجرد انه اعلن انه تم تجميع المبلغ في 8 أيام الخاص بشهادات الاستثمار. ايه اللي حصل في البورصه يا سيدي؟ البورصه ولعت.
صح.
البورصه دي انا وانت بنستثمر فيها. المواطن اللي في المنصوره المواطن اللي في اسكندريه بيستثمر في البورصه. لا انا عايزك تتخيل كده ان شاء الله مع تلك المشروعات ومع الموضوعيه ودوله القانون والكفاءه لن يؤتى الا بالاكفأ سواء كان الأكفأ من منطقة السويس أم من النوبة كما تفعل شركة زي إحنا عايزين بقى يعني قيمنا العظيمة كمجتمع عربي وإسلامي آن الأوان لأن نترجمها إلى واقع. للأسف إحنا أبعد كثيرا أو كنا أبعد طوال الفترة الماضية. آن الأوان شركة زي شركة مايكروسوفت اذهب وابحث عن الكفاءة القيادات في مايكروسوفت ليسوا أمريكان
يا سلام.
يأتوا بالأكفأ من أي مكان في العالم. آن الأوان إحنا نبدأ ندور على الأكفأ زي ما قلت دولة القانون. وساعتها لما أعلن شركة أو مصنع هيقام في منطقة قناة السويس في صناعة الزجاج اللي يجي لي لازم يكون معاه وعايزين بقى نستثمر نعمة ربنا سبحانه وتعالى بقى. إحنا عندنا الكمبيوتر في كل بيت والموبايل في كل بيت. عايزين فكرة الشفافية ما افتقدت إليه مصر خلال العقود الماضية هو غياب الشفافية. عندما تكون هناك شفافية سيستريح الجميع
إن شاء الله.
أنا كمواطن هبقى مطمئن إن الأستاذ محمد اللي تعين في المكان ده وأنا ما تعينتش أبص من خلال الكمبيوتر موقع الوزارة موقع المصنع موقع الجهة أدرك تماما لماذا عيون محمد واستبعد رضا. ساعتها أنا هستريح. لكن غياب الشفافية ده بيخلق حالة من التردد والتراخي وفقدان الأمل. لا ربنا أنعم علينا بنعم نعم كثيرة جدا في كل وزارة. أنا لو نحن نستثمرها ويبقى في شفافية في عملية الاختيار ساعتها كل الناس هتشتغل ونلغي بقى موضوع حكاية أبناء العاملين هذه الأبواب الخلفية التي فتحت بابا للفساد الإداري والتسرب والترهل الإداري. لا لا مجال للكلام عن هذا الأمر. نعين من هو أهل التعيين وساعتها الكل هيجي للأمل.
دكتور أنا فخور بك جدا جدا. الجماعة بيقولوا لي الوقت انتهى لكن أنا عايز حضرتك دقيقة واحدة لو سمحت كقدوة الأستاذ دكتور رضا عبد السلام حائز على جائزة الدولة التقديرية في الاقتصاد
التشجيعية
في الاقتصاد لماذا؟
والله حصلت عليها عن مؤلف عملته في 2002 كان في عام 2000 يعني من حوالي 12 عام كان بعنوان انهيار العولمة. الدراسة كانت عبارة عن توقع أو بحث أو سؤال هو كان سؤال أنا بحاول أجيب عليه. هل هذا عنوان الكتاب وبالمناسبة الكتاب متاح على شبكة الإنترنت كاملا لمن يريد أن يبحث انهيار العولمة رضا عبد السلام. عنوان الكتاب انهيار العولمة هل حقا يعيد التاريخ نفسه وتنهار العولمة المعاصرة كما انهارت في موجتها الأولى بالكساد العظيم. كنت بسأل وبقول العولمة الرأسمالية اللي بنعيشها النهاردة هل ستواجه أزمة كبرى كتلك التي واجهها الاقتصاد الرأسمالي في عام 29 أزمة الكساد العظيم. انتهيت من التحليل والفسحة ما بين الماضي والحاضر ومرتكزات الماضي ومرتكزات الحاضر إلى أن العولمة المعاصرة ستلقى ذات المصير. وبالفعل بعد سنوات قلائل حدثت الأزمة الكبرى، وكلنا نتذكر الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وأسموها الاقتصاديين ودول العالم بأزمة الكساد الأعظم.
نعم.
مقارنة بأزمة الكساد العظيم. فبحمد ربنا على هذا
الحمد لله. بارك الله فيك دكتور، شرفتنا، وإن شاء الله بإذن الله كده تكون لنا لقاءات مثمرة مثل هذا اللقاء. إن شاء الله هذا اللقاء هيكون لقاء ناجح جدا، وبإذن الله يكون على الإنترنت، طلابك في الجامعة يشوفوه الناس جميعا ويستفيد من خبرتك في مجال الاقتصاد والقانون في حلقات متعددة.
إن شاء الله.
شكرا لك. شكرا جزيلا.
مشاهدينا
الأعزاء، في ختام هذا اللقاء من لقاءات مجلس الرحمة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور رضا عبد السلام، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة، الذي شرفنا بالحديث عن تنمية محور قناة السويس وأفاق المستقبل. حقيقة أنه الموضوع تفرع وتشعب إلى كثير من المسائل الاقتصادية التي نحن بحاجة إليها لاستشراف المستقبل لهذا البلد العظيم مصر. نراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه مجالس رحمتك.